إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن شهر رمضان قد قارب الرحيل ولم يبق منه إلا الزمن القليل، فمن كان منا محسنا فليحمد الله عز وجل وليسأل ربه أن يتقبل منه، ومن كان مهملا فليتب إلى الله عز وجل من تقصيره، فإن العذر والتوبة قبل الموت مقبولة. أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى قد شرع لنا في ختام شهرنا هذا زكاة الفطر قبل صلاة العيد. سوف نتكلم إن شاء الله تعالى في هذه الخطبة حول حكمها، حكم زكاة الفطر، وهكذا أيضا حكمتها، وهكذا أيضا جنسها ومقدارها، وهكذا مكان دفعها والمستحقين لها، وغير ذلك من أحكامها إن شاء الله تعالى. فأما حكمها فإنها فريضة من فرائض الدين، وواجبة وواجب من واجباته. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من طعام على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فقوله فرضا يدل على أن زكاة الفطر فرض واجب لا يجوز للإنسان أن يهمل فيه، فيجب على الإنسان أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته من زوجة أو أولاد أو قريب، وهكذا أيضا لا تجب زكاة الفطر إلا على من وجدها فاضلة زائدة عما يحتاجه من نفقة يوم العيد وليلته، فإن لم يجد إلا أقل من صاع أخرجه، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذا هو حكمها. وأما حكمتها فهي كثيرة، من ذلك أن فيها إحسان إلى الفقراء، فيشارك الأغنياء في فرحهم وسرورهم في هذا العيد، فيكون عيدا للجميع، للفقراء والأغنياء. وفيها أيضا من الحكم أن فيها اتصاف بصفة الكرم، بخلق الكرم الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، وفيها اتصاف أيضا بحب المواساة. وهكذا أيضا من حكمها أن فيها طهرة للصائم مما يحصل في صيامه من نقص أو لغو أو إثم. وهكذا أيضا في زكاة الفطر إظهار شكر نعمة الله عز وجل، حيث أن الله عز وجل أنعم عليك أن أتممت صيام شهر رمضان، أن أتممت صيام شهر رمضان وأتممت قيامه وفعلت ما تيسر لك فيه من الأعمال الصالحة، فتشكر الله على ذلك، وهذا من إظهارها. وقد ثبت عن ابن عباس عند أبي داود رضي الله تعالى عنه أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وأما جنسها فإنها من طعام الآدميين، تخرج من طعام الآدميين من بر أو زبيب أو أقط أو تمر أو غير ذلك من طعام الآدميين، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كنا نخرجها صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر، رواه الإمام البخاري في صحيحه. فهي تخرج من طعام الآدميين، ولا يجوز أن تخرج أن يخرج قيمة الطعام، ولا يجزئ ذلك، لأن هذا خلاف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ولأن إخراج قيمة الطعام مخالف لعمل الصحابة رضوان الله عليهم، حيث أنهم كانوا يخرجونها صاعا من طعام، فلا يجزئ إذن إخراجها قيمة أو نقودا. فهذا هو جنسها. وأما مقدارها فهي صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما مقدار صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ مقداره بالكيلوهات 2.40 كيلو أو بالعلب، بعلبة الشربة التي تسمى بالكويكر 4 ضربات منها، أو 5 ضربات وثلث من علبة الأناناس. فهذا هو مقدار صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا هو مقدارها. وأما زمن دفعها فإن لها وقتان: وقت فضيلة ووقت جواز. فوقت الفضيلة هو صباح العيد قبل صلاة العيد، لحديث ابن عمر في الصحيحين قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وأما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين، لأن هذا قد فعله بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كما في الصحيحين من حديث كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخرها عن صلاة العيد بغير عذر لم تجزئه ولم تقبل منه، لأن هذا خلاف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهكذا أيضا ماذا بارك الله فيكم، يعتبر تجاوزا للحد الذي حده الشرع في ذلك. وأما إن أخرها لعذر فلا بأس، والواجب أن تصل إلى مستحقها في وقتها قبل الصلاة، أو إن لم تجد مستحقها فممكن أن تدفعها إلى وكيله في وقتها قبل الصلاة. أما إذا صادف الوقت وكاد أن يخرج الوقت ولم تجد مستحقها ولا وكيله دفعتها إلى مستحق آخر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، وأما مكان دفعها فإنك تدفعها في الفقراء الذي أنت فيه، في المكان الذي فيه الفقراء، المكان الذي أنت فيه في فقراء ذلك البلد الذي أنت فيه، فتخرجها فيهم، سواء كان ذلك البلد محل إقامتك أو غير ذلك من بلاد المسلمين، لا سيما إذا كان المكان مكانا فاضلا مثل مكة المكرمة أو فقراؤه أشد حاجة، فإنك تخرج زكاتك فيهم. فإن كنت في بلد لا تعرف من تدفعها إليه أو لا تعرف المستحقين فيه، وكلت من يدفعها عنك في مكان فيه مستحق، وأما المستحقون لها فهم الفقراء والمساكين. ويجوز أن يعطى الفقير الواحد أكثر من فطرة، يعني عدد من الفطر تعطى لفقير واحد أو لمسكين واحد، وهكذا أيضا يجوز أن توزع فطرتك على أكثر من فقير. وهكذا أيضا يجوز للفقير إذا أخذ من شخص زكاة الفطر أن يخرج عن نفسه أو عن أحد من عائلته منها، وهذا يتحرج فيه كثير من الناس ويظن أنه لا يجزئه ذلك، والصحيح أو أن المفهوم الصحيح أنه يجزئه ذلك، فيخرجها من ذلك الزكاة التي قد أعطي منها، فهذا مجزئ، وهكذا ما سبق ذكره. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.